والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 37 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء السبت 18 من جماد الثاني 21400 من الهجرة الموافق 16 من سبتمبر 2000 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيح: باب تحريض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث: قال لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة: ربما قال النقير وربما قال المقير. قال: احفظوه وأخبروا من وراءكم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم كفت. قال شعبة: ربما قال النقير وربما قال المقير. قال احفظوه وأخبروا من وراءكم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه، وهذا الباب بحسب ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله هو الباب 25 من أبواب كتاب العلم. باب تحريض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث: قال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. هذا الباب فيه حض وحث على تبليغ العلم وتوصيله ونشره، وأن هذا لا يختص بالعلماء، بل إن العلم يتبعض ويتجذع. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. وكان يقول: ليبلغ الشاهد الغائب. وكان يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ففيه أن تبليغ العلم ليس خاصا للعلماء، وإن كان العلماء رؤوس الناس في هذا الباب، فمن جهة لا بد أن يعرف للعلماء فضلهم وقدرهم وتقدمهم وشرفهم وعلو رتبهم، ومن جهة لا يقال لا يجوز لأحد أن يبلغ علما إلا إذا كان عالما كبيرا، بل يجوز لأحد الناس أن يبلغوا أحد مسائل العلم، فمن علم مسألة جاز له أن يبلغها. وضابط المسألة كما سبق أنه لا يجوز لأحد أن يقول ما لا يعلم، لأن القول على الله بغير علم من أعظم الذنوب، بل لعله أعظم الذنوب على الإطلاق. ولا تعارض بين هذا وبين كون الشرك أعظم الذنوب، لأنه لا يقع أحد في الشرك إلا إذا قال على الله بغير علم، فالشرك داخل في القول على الله بغير علم. والدليل على أن القول على الله بغير علم أعظم الذنوب على الإطلاق قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتدرج الله سبحانه في ذكر الفواحش والمحرمات، فبدأ بأصغرها، وإن كانت فواحش وكبائر، حتى وصل إلى أعظمها في نهاية هذه الآية: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فذكر الشرك ثم ذكر وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فدل على أن القول على الله بغير علم هو أعظم الذنوب على الإطلاق وأكبر المحرمات، وأن الشرك داخل فيه، وأنه لا يقع أحد في الشرك إلا إذا قال على الله بغير علم، كهؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا فقالوا على الله بغير علم، وهؤلاء الذين جعلوا الملائكة إناثا قالوا على الله بغير علم، أو جعلوهم بنات الله قالوا على الله بغير علم، أو قالوا إن الله ثالث ثلاثة قالوا على الله بغير علم، أو جعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قالوا على الله بغير علم، وهكذا. فما من مشرك أو كافر إلا ولا بد أن يكون قد قال على الله بغير علم. فالشاهد أن القول على الله بغير علم محرم عظيم، ولا يجوز لعالم ولا لعام أن يقول على الله ما لا يعلم. فالعالم الكبير المؤهل الذي تصدر وقد تأهل لا يجوز له أن يجيب في مسألة لا يعلمها. فإذا سئل عما لا يعلم وهو عالم كبير يقول لا أعلم. والعامي الذي لا يعلم إلا آية يجوز له أن يبلغ هذه الآية وإن كان لا يعرف معناها. فمثلا إذا كان يحفظ قول الله تعالى قل هو الله أحد يجوز له إذا رأى من يشرك بالله أن يقول له قال الله تعالى قل هو الله أحد، وإن كان لا يعرف معنى قوله تعالى الله الصمد. فإن قيل له ما الصمد يقول إنما ذكرت ما أعلم، أنا أحفظ الآية أو أحفظ السورة وأعرف أنها في التوحيد إجمالا وأنها تنهى عن الشرك إجمالا، لكن ما أعرف معنى قول الله تعالى الصمد. لا يتكلم في شيء لا يعلمه. كذلك لو رأى عامي رجلا لا يحافظ على الصلاة وهو يحفظ قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يجوز له أن يقول له قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فإن قال له ذلك الرجل المفرط في الصلوات ما هي الصلاة الوسطى وهو لا يعلم ما هي الصلاة الوسطى يقول لا أعلم ما هي الصلاة الوسطى لا أدري. فما تكلم إلا فيما يعلم. الآية نفسها حق فيجوز له أن يبلغها وإن لم يعلم معناها فقد بلغ حقا. وكذلك إذا كان يحفظ حديثا وإن كان لا يعرف معناه يجوز له أن يذكر الحديث وإن كان لا يعرف معناه لأنه ما ذكر إلا حقا. وعليه فضابط المسألة أنه لا يجوز لأحد لا لعالم ولا لجاهل أن يقول على الله ما لا يعلم، ولا يجوز لعالم ولا لجاهل أن يقول شيئا في الدين إلا إذا كان يعلمه. فمن كان يعلم مسألة واحدة يجوز له أن يذكر هذه المسألة الواحدة، ومن كان يعلم مسائل كثيرة وسئل في مسألة واحدة لا يعلمها لا يجوز له أن يتكلم في هذه المسألة الواحدة التي لا يعلمها. ومعلوم أن العامي الذي لا يحفظ إلا آية واحدة أو حديثا واحدا لا يجوز له أن يتصدر في المجالس ولا يجوز له أن يتصدر لتعليم الناس. فتبليغ العلم شيء والتصدر في المجالس شيء آخر. فالتصدر لا يكون منك، لا يجوز لأحد أن يتصدر من تلقاء نفسه. بعض الناس تجده مثلا يرسل إلى أهل العلم شيئا كتبه يقول إني أريد أن أعرض ما كتبته على أهل العلم. أولا من الذي أذن لك أن تكتب؟ كيف كتبت؟ كيف سمحت لنفسك أن تمسك قلما وأن تكتب؟ هذا الأمر لا ينبغي أبدا أن يكون بهذه الصورة. التصدر للكتابة والتصنيف، التصدر للتعليم، هذا لا يكون إلا لمن تأهل وشهد له العلماء والأساتذة والأشياخ بأنه أهل لذلك. هذا لا يجوز لك أن تقدم عليه من تلقاء نفسك. أما تبليغ نص، تبليغ آية، تبليغ حديث، نصح مسلم، هذا ليس خاصا بأهل العلم، هذا ليس خاصا بالعلماء. فإذا أنت فهمت ذلك استطعت أن تضع كل شيء في مكانه. فالبعض تجده يأخذ من أمثال هذه النصوص بلغوا عني ولو آية ويبيح لنفسه أن يتصدر في المجالس، أن يدخل المساجد وأن يقوم بدعوة الناس. هذا خطأ. لا يجوز لك أن تتصدر للدعوة، ولا يجوز لك أن تقف موقف المعلم إلا وقد شهد لك أساتذتك وأشياخك ومعلموك بأنك أهل لهذا المقام. أما أنك تنصح أخاك المسلم أو ترشد إخوانك أو أقاربك، هذا على سبيل النصح، على سبيل الإرشاد، هذا ليس خاصا بأهل العلم. فضع كل شيء في مكانه. نبينا صلى الله عليه وسلم كان هو المعلم، ولكنه كان يحث أصحابه على أن يبلغوا عنه، بلغوا عني ولو آية، ليبلغ الشاهد الغائب. فوظيفة هذا العامي الذي ليس هو من أهل العلم وظيفته البلاغ، وظيفته أن يوصل ما سمعه فقط، ليس مطلوبا منه أن يقول أنا سأتصدر للدعوة أو أنا سأعلم الناس دروسا في المسجد، هذا لا يجوز ولا ينبغي بحال من الأحوال. وفي المقابل هناك من يقول ما دمت لست عالما فلا يجوز لي أن أتكلم البتة، هذا خطأ، فالمسألة فيها إفراط وتفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير. هناك الآن من يريد من أهل الخير، من أهل الحق الذين عرفوا الحق لأنفسهم، أن يسكتوا. وأعرف أن بعض المخالفين لهذه الدعوة المباركة يضربون على هذا الوتر، إذا رأوا منكم من ينشر الخير الذي سمعه، يبلغ ما سمعه، ينشر الأشرطة، ينصح إخوانه، يشفق عليهم مما هم فيه، يقولون لا، ما هؤلاء، لا بأس أن يتكلم فلان فقط، فلان فقط معلمكم هو الذي يتكلم، أما أنتم فلا تتكلموا. لهذا خطأ، ليس بصحيح، بل الواجب نشر العلم والواجب تبليغ الحق للناس. ليس صوابا هذا الذي يقولونه، بل هم يريدون منعكم من نشر ما عرفتموه من الخير، يريدون منعكم من التحذير من مخالفاتهم، هذا خطأ. وفي المقابل كما قلت، هناك من يتصدر في المجالس، وهناك من يكتب المصنفات دون أن يعني يؤهله أحد لهذه المكان، هذا خطأ. الذي يأتي مثلا كما يحصل الآن للأسف من بعض النساء هداهن الله، تجد الواحدة تخرج من بيتها بزعم أنها تريد الخير، فتقول أنا فقط يعني أعلم النساء كيف يتطهرن، كيف يصلين، أعلمهن مثلا ما يتعلق بالحيض والنفاس مما هو خاص بالنساء، وقد لا يعني يجرؤ الرجل أن يتكلم في هذه المسائل، أو هناك أمور قد تستحي منها النساء، فيدخل الشيطان لهن من هذا المدخل. ما تمر الأيام إلا وهي تصنف وتكتب أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، كيف تخشعين في الصلاة. من الذي أذن لك أن تلجي في هذا الباب؟ هذا خطأ، هذا ليس صوابا. فهنا لابد أن يعرف كل واحد منا قدره ولا يتعدى حدوده، فالتعدي للحدود والغلو مذموم، وكذلك التفريط والتقصير مذموم. إذن لابد أن يلزم كل إنسان منا حدوده، وألا يقع لا في الإفراط والغلو ولا في التفريط والتقصير. وكذلك جعلناكم أمة وسط. استدل الإمام البخاري رحمه الله بقصة عبد القيس، وهذا لم يكن في أمر هين، كان في الإيمان، ففيه أنه لا فرق في تبليغ أحد المسلمين لأمور الدين بين عالم وعامي، ولا بين مسائل كبار ومسائل صغار. ما دمت قد عرفت المسألة يجوز لك أن تبلغها، ويجوز لك أن توصلها، ويجوز لك أن تنذر الناس، ويجوز لك ويجوز لك، لكن كما قلنا في حدود هذه المهمة، مهمة نشر الخير، مهمة بث العلم، مهمة تبليغ الدين، أنني أوصل ما سمعته كما سمعته، لست عالما ولست قادرا على الاستنباط وكذا وكذا، أنا أداة توصيل وقناة توصيل، حتى ولو لم أوصل إلا الألفاظ، النص كما هو، فرب حامل فقه ليس بفقيه،
هو حامل ولكن ليس فقيها، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقد يوصل الإنسان الألفاظ وإن كان لا يعرف المعاني، وإن كان لا يدري كل ما في هذه الألفاظ من أحكام ومن 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 فوائد، لكنه يجوز له أن يبلغ هذا الحق، وإن كان لا يحفظ إلا آية واحدة، وإن كان لا يحفظ إلا حديثا واحدا. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الناس من كل حدب وصوب، كان يعلمهم ويأمرهم أن يوصلوا هذا العلم إلى أهليه وذويه. ما كان يقول لا يجوز لك أن تبلغ شيئا، أنت لا يجوز لك أن تتكلم، لا، هذا ليس بصحيح. وفي المقابل لابد أن يعرف من الذي يجوز له أن يتصدر في مجالس العلم. فكان صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى ينص على علماء الصحابة، خذوا القرآن عن أربعة، يحددهم وينص عليهم، هؤلاء هم علماؤكم في هذا المجال. إذن لابد أن يعرف من العلماء الذين يؤخذ عنهم والذين يتلقى العلم على أيديهم، هذا مهم. وفي نفس الوقت كل المسلمين يشاركون في نشر العلم وتبليغه وتوصيله في نطاقهم وبحسب قدراتهم. من عرف لفظا ولم يعرف المعنى جاز له أن يوصل اللفظ دون المعنى، من عرف لفظا ومعنى جاز له أن يوصل اللفظ والمعنى، وهكذا كل بحسبه. فهذه هي حدود المسألة، وبدون ذلك إما أن تكون مفرطا مغاليا، وإما أن تكون مقصرا مفرطا. باب تحريض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان، وهذا في أصل من أصول الدين والعلم، ويخبروا من وراءهم. وأيضا احتج بقصة مالك بن الحويرث وأصحابه، والذين كانوا صغارا كما قال مالك بن الحويرث: كنا شبابا متقاربين في السن، يعني شبابا صغارا، يعني في حدود 20 من العمر، في حدود دون ذلك بسنتين، أكثر من ذلك بسنتين، شباب. فكانوا شبابا، ومع ذلك لم يقل لهم أنتم شباب لا تصلحون أن توصلوا ما سمعتموه مني، ما قال لهم ذلك. وقال مالك بن الحويرث: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. الإنسان يعلم أهله كيف تصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، يرجعوا إلى أهله سواء كانوا أقاربه أو أكانوا أهل بيته أبناءه، فعلمهم الصلاة. ما يقال له: لا، لا تعلم الصلاة لأولادك إلا إذا كنت عالما كبيرا، خطأ. هنا لا بد من نشر الخير ليبلغ الشاهد الغائب. إذا عرفت شيئا من الحق جاز لك أن تبلغه للناس، وجاز لك أن تنشره، وجاز لك أن ترشد الناس إلى هذا الخير الذي تعلمته. هذا ليس من قبيل التعالم أبدا، ليس هذا من قبيل التعالم المذموم. نعم. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار الملقب ببندار، قال حدثنا غندر، وهذا لقب لمحمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة ويكنى أبا بسطام، والإسناد بصري حتى هذا الموضع. عن أبي جمرة، هذه كنية، ما اسم صاحبها؟ تفضل. نصر ابن عمران، طبعا عرفنا أنه قد اختلف في اسمه، وبالمراجعة اتضح أن الصواب أنه نصر ابن عمران ابن عصام، وهذا فيه بحث كان قد سبق في الدروس الماضية، فمن لم يحضره يرجع إن شاء الله إلى الأشرطة التي سبقت من هذا الدرس. ووجدنا اختلافا بين ما أثبته الحافظ في الفتح وبين ما هو في كتب الرجال حتى للحافظ نفسه تقريب وتهذيب وكذلك تهذيب الكمال. طيب، قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. قلنا إن الترجمة أعم من أن تكون من لغة إلى لغة. الترجمة يمكن أن تكون بمعنى الإفهام حتى وإن كانت من لغة إلى نفس اللغة، فالذي يفسر القرآن للعرب بلغتهم إذا كان يحسن التفسير يصدق عليه أنه يترجم، كما لقب ابن عباس رضي الله عنهما بترجمان القرآن. ومعروف أن ابن عباس رضي الله عنهما ما كان يفسر القرآن بالفارسية أو بالعبرية، وإنما كان يفسره باللغة العربية، فسمي تفسيره لكتاب الله على مراد الله سمي ترجمة، فلقب ابن عباس رضي الله عنهما بترجمان القرآن لهذا السبب. إذن الترجمة أعم من أن تكون من لغة إلى لغة، ومنه ما نحن بصدد دراسته في هذا الكتاب، فعندما نبدأ دراسة باب من الأبواب نقول ترجم البخاري بكذا وكذا، فنسمي تبويبه ترجمة لأنه يفصح فيها عن مراده. هذه التراجم التي هي عناوين الأبواب تسمى تراجم لأن البخاري رحمه الله يفصح فيها عن مراده، يبين للقراء ماذا يريد من إيراده لهذه الأحاديث في هذا الموضع، فهو بذلك يترجم عما في نفسه، يترجم عما في نفسه وإن كان باللغة العربية. فسمي هذا التبويب، قال ترجم البخاري كذا، تراجم البخاري في صحيحه، أي هذه العناوين التي يجعلها على الأبواب. قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. إذن إذا كان ينقل كلام ابن عباس إلى الناس بشيء من التوضيح ولو كان باللغة العربية هذا يصدق عليه أنه ترجم، إذا كان يترجم كلام ابن عباس من العربية إلى لغة أخرى أيضا يصدق عليه أنه ترجم. فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا مهم جدا أن نعلم حكمته صلى الله عليه وسلم في سيرته، ولعلي ذكرت يوم الجمعة أمس أنه كان من المفترض في الولايات المتحدة الأمريكية أني ألقي محاضرة بعنوان السيرة النبوية بين كلمات الله الشرعية أو بين سنن الله الكونية وكلماته الشرعية، فكان المفترض أن أركز على هذا الموضوع بالذات، وهو موضوع مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لسنن الله الكونية في الجزيرة العربية خلال 23 عاما من سيرته صلوات الله وسلامه عليه. فلم يعمل ككثير من الذين لا يعرفون لا الشرع ولا القدر، للأسف تجدهم يتعاملون مع الأقدار تعاملا غاية في الحماقة، ويتعاملون مع الشرع تعاملا غاية في الجفاء للأسف، فلا هو يستفيد من كلمات الله الكونية ولا من كلمات الله الشرعية. نبينا صلى الله عليه وسلم في دعوته كان يراعي حالة العرب في الجزيرة، فمثلا العرب في الجزيرة كانوا قبائل، لم يفعل صلى الله عليه وسلم ما يفعله الآن كثير من الناس وهو البناء في الهواء. كيف يعني البناء في الهواء؟ أنا الآن أتعامل مع واقع، هذا الواقع حاصل، حاصل ليس وهما، هو الحاصل، لا بد أن أتعامل مع هذا الواقع، لا يجوز لي أبدا أن أتغاضى أو أتعامى عن هذا الواقع وأن أنشئ كيانات وهمية في الهواء. فمثلا أنا أعيش في وسط شعوب، وهذه الشعوب لها قيادات، ليس من العقل ولا من الحكمة ولا من الذكاء ولا من الفهم أني أنشئ كيانا لا حقيقة له، أقول سأعمل جماعة إسلامية. يا أخي أنت تعيش في وسط شعب، والشعوب لا تواجهها إلا شعوب. هذا الإنشاء لكيان وهمي لا حقيقة له هو خيال. ما كان أسهل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نعترف بالقبائل، هذه القبائل نحن سننشئ قبيلة إسلامية. ما كان أسهل أن يقول هكذا، سننشئ قبيلة إسلامية ولا نعترف لا بقريش ولا بثقيف ولا بغفار ولا بأسلم ولا بعبد القيس، كل هذه أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ونحن سنعمل قبيلة واحدة اسمها القبيلة الإسلامية. هذا خطأ، إنشاء في الهواء، هذا بناء في الهواء. إنما تعامل صلى الله عليه وسلم مع هذا القدر، مع هذا الواقع، مع كلمات الله الكونية أن الناس قبائل، وأن القوة في عصره وفي مصره هي قوة القبيلة. لذلك ما ألغى القبلية صلى الله عليه وسلم، لا في بداية دعوته ولا بعد الهجرة، لا في مكة ولا في المدينة. في مكة تعرفون أنه كان يعرض نفسه على القبائل، وهذا معروف في السيرة لا يحتاج إلى دليل، فكان في المواسم ما يعرض نفسه على أفراد، لأن الفرد لا يصلح شيئا، إنما يعرض نفسه على القبائل. من منكم يأويني ينصرني يؤيدني بقوة القبيلة يحمي هذه الدعوة؟ يريد قبيلة تحمي دعوته، يريد من كلمات الله الكونية ما ينتصر به وينصر كلمات الله الشرعية. انتقل إلى المدينة بعد أن وجد أنصارا وأعوانا صلوات الله وسلامه عليه، الأوس والخزرج قبيلتين، وجد قبيلتين عظيمتين تنصرانه وتحميانه، من يحميني حتى أبلغ هذه الدعوة، حتى أبلغ هذا الدين؟ من ينصرني؟ يحتاج إلى حماية صلى الله عليه وسلم من القوة الفعلية الموجودة في زمانه، ولم ينشئ قوة في الهواء وهمية لا وجود لها، قوة لا وجود لها في الواقع، وهمية في الهواء، خيال. فهذه الجماعات التي تنشئ الآن قوة تحت اسم الجماعة، الجماعة الفلانية، الجماعة، كل هذا في الهواء، لا وجود له في الواقع، لا وجود له في الحقيقة، لكن هو موجود في أذهانهم فقط. نحن الجماعة الفلانية، إيش هذه الجماعة الفلانية؟ ما حقيقتها؟ بناء في الهواء لا وجود له، ليس له أي سلطة وليس له أي قوة. انتقل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يأتيه الناس في وفود، كل وفد يمثل قبيلة، يأتيه وفد عبد القيس، يأتيه وفد قبيلة كذا، وفد قبيلة يمثلون قبائلهم. حتى بعد أن دخلوا في الإسلام أيضا انظروا لحكمته صلى الله عليه وسلم، الآن قد أنشأ كما يقال أمة، وهذه الأمة صار لها جيش. ما أسهل أن يقول كل الصحابة نخلطهم في بعض، خلاص ما في قبائل الآن، أنتم كلكم مسلمون، وسنعمل الجيش مكونا من 5 أقسام، قلب سنسميه مثلا القبيلة الحمراء أو القلب الأحمر، وميمنة نسميها ميمنة التقوى، وميسرة ميسرة الرضا، ومقدمة مقدمة الاقتحام، ومؤخرة مؤخرة النضال. ما أسهل أن يفعل هذا، لكن لا، كل قبيلة ما زالت تحتفظ بكيانها حتى داخل الجيش. الجيش ما هو خليط هكذا من المسلمين غير متجانس، القبيلة بينها تجانس، أفرادها متجانسون، يعرف بعضهم طبائع بعض، يعرف بعضهم كيف طريقة القتال التي يقاتل بها قومه. فمن الحكمة أن يستفاد من هذا التجانس. لذلك لما دخلوا مكة كيف دخلوها؟ قبائل، جيش مسلم صحيح، جيش المسلمين دخل مكة، لكن وقف أبو سفيان والعباس بن عبد المطلب عند مدخل مكة ويسأل كل من دخل من جيوش من المسلمين، إذا دخل أحد من المسلمين يسأل من هؤلاء، فيقول هؤلاء غفار، لا يدان لأحد بهم. ثم هؤلاء الذين بعدهم منهم أسلم، الجيش المسلم دخل مكة في صورة قبائل، كل قبيلة قطعة من الجيش، ما فرقهم صلى الله عليه وسلم. وكما سمعتم مني في الدرس قبل العشاء لما أقال سعد بن عبادة ولا ولده، هذا من حكمته صلوات الله وسلامه عليه، أن يستفيد من الواقع من كلمات الله الكونية في نصرة كلمات الله الشرعية. لا بد أن تعيش واقعك وأن تبني عليه. أما هذا البناء الوهمي في الخيال وفي الهواء فهذا لا بد أن يزول، لأنه في الحقيقة لا وجود له في الواقع، وإنما يحاول هؤلاء أن يوجدوه في أذهانهم، ثم يريدون إقناع الناس العقلاء بهذا الخيال الذي يتصورونه، ويريدون من كل إنسان أن يقتنع بما اقتنعوا به، وهذا عين الجنون، أنا أسميه عين الجنون، أن يحاول من تخيل شيئا أن يقنع الناس بخياله وأن يقنعهم بأن هذا الخيال حقيقة، هذا عين الجنون. فلا ينبغي للعاقل أن يتبع هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه المرحلة المتقدمة من الجنون، أنه أقنع نفسه بوجود خياله ثم تخيل هذا الخيال واقعا ثم يريد أن يقنع الناس بأن هذا الخيال واقع ملموس، هذا لا يكون أبدا منهج الأنبياء. فما أحسن ما كتب شيخنا الشيخ ربيع بن هادي مدخلي في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل، الأنبياء أعقل الناس وأحكم الناس. هذا موسى وهارون عليهما السلام كان معهما بنو إسرائيل بأكملهم، لكن لما جاء وقت الجد، جاء وقت الاقتحام، ماذا فعل بنو إسرائيل؟ قالوا لموسى وهارون، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. هنا هل من الحكمة أن يقول موسى عليه السلام ما دام وقت الجهاد قد جاء سأقتحم أنا وأخي وليحصل ما يحصل، شهداء في سبيل الله، سندخل الأرض المقدسة ولو متنا فنحن شهداء، ما يقول هذا أبدا، لا يمكن، لأن موسى عليه السلام عاقل وهارون عليه السلام عاقل، الأنبياء أعقل الناس. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ما أستطيع أن أدخل وحدي، وأنا وأخي ندخل بلدة فيها جيش كيف ما يصبح، فإذا تخلى الأنصار عني وتخلى الأعوان عني في وقت الحاجة أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي، ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. هكذا كان الأنبياء، الأنبياء أعقل الناس وأحكم الناس وأذكى الناس، فلا بد أن تدرس دعوات الأنبياء دراسة دقيقة وأن يستفاد منها. يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس، ما قال لهم هذه جاهلية، عبد القيس وقريش وغطفان وغفار وأسلم وأشجع، هذه كلها جاهليات اتركوها، ما نعرف إلا الإسلام، قبيلة الإسلامية فقط، لا، لا بد من الاعتراف بالواقع والاستفادة من هذا الواقع والبناء على هذا الواقع والاعتراف لأهل القوة بقوتهم وأنهم هم أصحاب القوة، فنطلب من صاحب القوة أن يؤيد هذا الحق، نقول من منكم يا أصحاب القوة يؤيد هذا الحق وينصره، نحن نريد منكم أنتم لأنكم القوة الفعلية الحقيقية الموجودة في الواقع والتي لها تأثير وسلطان، نريد منكم من ينصر هذه الدعوة، نريد منكم من يؤيد هذا الحق ولو طال الزمان. بقي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في المواسم وفي الحج على القبائل إلى أن وجد أعوانا وأنصارا، ولو لم يجد أعوانا وأنصارا لاستمر على نفس المنوال ولما غير شيئا، كما فعل غيره من إخوانه الأنبياء، بعض الأنبياء ما وجد أعوانا ولا أنصارا، إيش عمل؟ هل غير طريقته؟ غير؟ ما غير، بقي على طريقته حتى مات، ومات كثير من الأنبياء ولم يستجب له أحد، هل هذا يقدح في نبوته؟ يقدح في رسالته، يقدح في شجاعته، يقدح في جهاده، يقدح في رجولته، أبدا. الأنبياء أصحاب رسالة لا يقدمون على شيء إلا بوحي، فمن أراد أن ينصر هذا الدين فعليه أن يسلك سبيل الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هداهم الله، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بإخوانه الذين سبقوه من الأنبياء، ما عاشوا في غير واقعهم ولا بنوا دعوتهم إلا على سنن الله الكونية. وكما سمعنا من كلام الشيخ السعدي، كان الله قادرا على أن يخلق السماوات والأرض في لحظة سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن أبت حكمته إلا أن يخلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. هذا لا ينبغي أبدا أن يمر على ذهنك مرور الكرام، لا بد أن تتأمله ولا بد أن تتدبره، فالله الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. فالذين يريدون الإصلاح على طريقة الأنبياء، هذا هو طريق الأنبياء، هذا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل. أما الذين يريدون شيئا آخر فعليهم أن يقولوا نحن نريد شيئا آخر، نحن لا ندعو إلى الدين الذي كان يدعو إليه الأنبياء، ولسنا على طريقة الأنبياء، نحن سنعمل شيئا آخر. عليهم أن يوضحوا بجلاء أنهم ليسوا على طريقة الأنبياء، وليسوا على دعوة الأنبياء، وليسوا على منهج الأنبياء. أما من كان يريد نصرة هذا الدين فلا سبيل أمامه إلا أن يسلك سبيل الأنبياء، وخصوصا سبيل خاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.